أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس كتاب عقائد الإمامية وشرح هذا الكتاب. بادئ بدء إخواني أخواتي، بارك الله فيكم، حتى ندخل في أبحاث الكتاب نحتاج أولا أن نقف على صورة إجمالية نكونها عن هذا الكتاب. كتاب عقائد الإمامية كما بينت في الدرسين السابقين، ومن الكتب المهمة والمعتبرة في جميع الحوزات العلمية الشريفة، لا فقط حوزتي النجف الأشرف وقم المقدسة، وإنما جميع الحوزات في مشارق الأرض ومغاربها، الحوزات الشيعية. هذا الكتاب يعتبر أول كتاب عقائدي يدرسه طالب العلم. هذا الكتاب إخواني أخواتي بارك الله فيكم له جملة من الإيجابيات، وفي نفس الوقت له جملة من السلبيات، وينبغي التنبيه على الأمرين معا حتى يكون ويبلور الطالب فكرة إجمالية متصورة عن هذا الكتاب، وتكون هذه الفكرة فكرة صحيحة. الكتاب إخواني من ميزاته الإيجابية أنه احتوى فقط على عقائد الإمامية الاثني عشرية. عادة طالب العلم عندما يأتي إلى الحوزة العلمية يأتي ورصيده الفكري ضعيف، ولو كان رصيده قوي هو أساسا ما كان إجى للحوزة العلمية، أو على الأقل ما درس مقدمات الحوزة العلمية. الغالب أن يأتي الطالب الأعم الأغلب ورصيد الفكري، رصيد العقدي، بل حتى رصيد الفقهي، رصيد المعلومات الأخلاقي، لا الأخلاق نفسه، أخلاق عنده لكن معلومات علوم عن هذه الأخلاق أيضا تكاد تكون ضعيفة، إن لم نقل بأنها منعدمة عند البعض. يبدأ بالتصحيح خلال مسيرته العلمية. بما أن الإنسان لا يمكنه أن يطلع على عقائد الآخرين ويرد عليها أو يقبلها إلا بعد أن يطلع على عقيدته أولاً، وما يتبناه من الأفكار وما يعتقد به من عقائد، يأتي هذا الكتاب كلبنة أولى تسهم في تحصين الطالب من العقائد الأخرى. مشكلة الشباب اليوم أنه بمجرد أن يسمع بما عند الآخرين يتلقاه بقبول حسن. ليش هيجي؟ لأنه أساساً هو ما عنده فكرة عن عقيدته، هو ما مكون فكرة عن عقيدته، ولذلك من السهل جداً أن يتقبل أفكار الآخرين. فمثلاً من تجي طعونات على المذهب يتقبلها، ليش؟ لأنه ما يعرف المذهب شلون يتبنى هذه الفكرة اللي يطعنون بها مثلاً، ويعتقد بها ما يعرف شلون يستدل عليها، ما يعرف هل أنها فكرة صائبة أو ليست صائبة، هل العقيدة بإمامة أمير المؤمنين عقيدة صحيحة أم لا. أدلة ما عنده، وإن كان هو يعتقد بأن هذا المذهب مثلا لحد الآن مذهب حق، لكن أي شبهات تجي ممكن أن ينهار أمامها. من إيجابيات هذا الكتاب أن يسلح طالب العلم بالمعرفة والإلمام بما يعتقد به من عقائد، ثم إذا انتقل طالب العلم إلى مراحل أخرى راح يأخذ عقيدة مقارنة، راح يطلع على ما عند المذاهب الأخرى، على ما عند الأديان الأخرى، وحين ذاك يكون له إمكانية المقارنة بين ما عرفه من عقائد مذهبه وما عرفه من عقائد المذاهب والأديان الأخرى ليرى ما هو الصائب منها. أما أنا رأسا أروح أطلع على عقائد الآخرين من دون أن أعرف عقيدتي، خشلون راح أميز أنا بين الفاسد والصحيح، بين الحق والباطل، بينما هو عقيدة حق وبينما هو عقيدة باطلة؟ هذا أمر عسر على الإنسان. فهذه هي الإيجابية الأولى، أو الإيجابية الأولى من إيجابيات هذا الكتاب. الإيجابية الثانية من إيجابيات هذا الكتاب هو أنه جمع في ثناياه وطياته أغلب عقائد الإمامية، ولا نقول جميعها، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. أغلب عقائد الإمامية جمعها هذا الكتاب، يعني تقدر تقول نسبة 80% 75% جمعها هذا الكتاب، وهذا رصيد كلش قوي. أن يتمتع الإنسان مثلا بمعرفة في عقيدته بنسبة 75% بحيث تبقى عنده مثلا نسبة 25% يحتاج إلى تحصيلها، هذا رصيد كلش قوي بالنسبة للإنسان، خصوصا وأن سماحة الشيخ عندما استعرض العقائد لم يستعرضها مجردة عن أدلتها، بل ساق العقيدة وساق الدليل عليها. يعني من محاسن هذا الكتاب أن اسمه عقائد الإمامية، ولكنه في الواقع هو عبارة عن أدلة عقائد الإمامية. إذن أنا راح أستفيد من هذا الكتاب مو فقط معرفة عقيدتي، يعني ليس الكتاب كتابا سرديا بحيث يقعد يقول لي إحنا عقيدتنا في الأئمة كذا وكذا، عقيدتنا في الله كذا وكذا، أقول الدليل شنو؟ من دون دليل هذا بس سرد، هذا جرد لعقائد الإمامية وسرد لها. لا، أنا أريد الدليل. الكتاب يتكفل بتقديم الأدلة، لعله للقارئ قد لا تتضح هذه الأدلة، لكن هي وظيفة الأستاذ أن يبين كيف أن المصنف ضمن كلامه أدلة ما يعتقده الإمامية في طيات كلامه، أحياناً في السطور وأحياناً بين السطور نجد الدليل الذي يقيمه سماحة الشيخ المظفر على هذه العقيدة أو تلك. إذن الحسنة الثانية، الإيجابية الثانية في هذا الكتاب أنه كتاب يعرفنا بأغلب عقائد الإمامية مع سوق أدلتها وإقامة الأدلة عليها. هذه إيجابية ثانية. الإيجابية الثالثة لهذا الكتاب إخواني أخواتي أنه موثوق المصدر. لاحظوا، مو كل إنسان بإمكانه أن يجي يكتب كتاب في العقيدة وينزل إلى الساحة والناس هم تروح تاخذه تتلقفه وتتلقاه بقبول حسن وتعتقد بما فيه. هذه عقيدة. أخطر شيء في حياة الإنسان عقيدته. لذلك دائما الإنسان يحتاج إلى مصدر موثوق يأخذ منه عقيدته. هذا الكتاب إنما اعتمد في الحوزات العلمية جميعا، وعلى رأسها حوزتي النجف أو حوزتا النجف وقم المقدسة، لأنه صدر من رجل مجتهد فيلسوف عالم بالكلام، يعني عالم بعلم العقائد وثقة عند علماء المذهب، وله مؤلفات أخرى تعتبر من الكتب المنهجية الأساسية والمعتبرة والمعتمدة في المذهب، وهي ذات طابع علمي رصي من قبيل كتاب المنطق اللي يدرس في حوزات الشيعة وغير الشيعة. منطق المظفر من جملة كتبه كتاب أصول الفقه الذي يعتبر من أهم الكتب الدراسية لطالب العلم في مرحلة السطوح، بحيث يؤهله إلى مرحلة أخرى هي السطوح العليا اللي من بعدها يدخل الطالب إلى مرحلة البحث الخارج، يعني مرحلة التأهيل للإجتهاد، يعني مرحلة التخرج مثل ما يسموها. زين، إذن من محاسن هذا الكتاب وإيجابياته أنه صدر عن مصدر موثوق يمكن الوثوق بكلامه، يمكن الوثوق بمعلوماته، يمكن الوثوق باستدلالاته. ولهذا كان سماحة السيد الخوئي قدس سره يؤكد على اعتماد كتب سماحة الشيخ المظفر، هسه كلا أو بعضا، لكن لا يمكن لمرجع الطائفة وزعيم المسلمين في العالم أن يعتمد كتابا ويوصي باعتماده وهو يعتقد أن صاحب الكتاب ليس من الشخصيات الموثوق. طبعا موثوق مو بصدقه فقط إخوان، موثوق بعلميته، هذه مسألة. Thank you. عن طريق الدليل والبرهان، هل هو واجب على الإنسان؟ ومن نقول الإنسان بصورة عامة أم ليس بواجب؟ هذا الأمر الأول. ثانيا الأمر الثاني، طبعا ويتفرع على هذا إذا صار النظر والمعرفة واجب على الإنسان، يعني هل يجب عليه أن يقيم الدليل على ما عرفه، أم يكفي أن يعلم ويعرف هذا الشيء؟ هذا مبحث أول عقده المصنف. المقدمة الثانية والمبحث الثاني حول عقيدتنا في التقليد في فروع الدين، وهل يجب على الإنسان أن يكون مقلدا في فروع الدين أم لا يجب عليه ذلك، وهل أن هذا الوجوب وجوب عيني أم وجوب تخييري بأن يكون الإنسان مخيرا بين التقليد وبين الاحتياط وبين الاجتهاد كما نعتقد؟ يعني هل يجب أن يكون مقلدا والسلام بحيث يأخذ كل شيء مثل ما يفعل العامة الآن؟ العامة غلقوا باب الاجتهاد، ممنوع واحد يجتهد، وحتى لو اجتهد ما يعترف باجتهاد، يجب أن يكون مقلد حتى لا يطلع واحد، حتى لا يعرف الحقيقة واحد، أنت يجب أن تكون مقلد. إحنا لا نعتقد بهذه العقيدة، فهو يريد يبين هذه المسألة أيضا في المبحث الثاني. المبحث الثالث حول عقيدتنا في الاجتهاد، وما هي يعني ما هو معنى الاجتهاد وكيف يجتهد الإنسان، ما هي المصادر التي يعتمد عليها في اجتهاده، يعني ماهية الاجتهاد، شنو يعني، شنو هو الاجتهاد. زين، هذا الأمر الرابع أو المبحث الرابع والمقدمة الرابعة الثالثة عفوا المقدمة الرابعة عقيدتنا في المجتهد، هل أن المجتهد نائب للإمام نيابة مطلقة اللي نعبر عنها ولاية الفقيه، أم أن المجتهد نيابته نيابة خاصة يسموها النيابة الحسبية. زين، النيابة الحسبية. زين، شنو معنى النيابة الحسبية؟ هذا هم يجي ويانا إن شاء الله سبحانه وتعالى بيانه. ثم هذا المجتهد الذي له إحدى صورتي النيابة، ما هي صفاته؟ يعني كل واحد يأخذ اجتهاد ويتسمى مجتهد، هذا يصير مرجع للأمة. لو عندنا فرد شروط خاصة في هذا المجتهد الذي يجوز الرجوع إليه ويجوز توليه لشؤون الأمة وتدبير أمورها. هذه فكرة إجمالية إخواني أخواتي بارك الله فيكم عن الكتاب، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم ما عندنا شيء، رأسا ندخل في التمهيد وفي المطلب أو المبحث الأول أو المقدمة الأولى من مقدمات التمهيد، وهي عقيدتنا في النظر والمعرفة. أنا أقدر أدخل الآن، لكن أنا ما أريد يعني أقسم الكلام في عقيدتنا في النظر والمعرفة إلى مثلا فت 5 دقائق هنا و5 دقائق هناك، لا، أنا أريد يكون منصب في محاضرة أو محاضرتين حسب متطلبات الموضوع، بحيث تكون المحاضرة كلها مخصصة لهذا المبحث أو ذاك. لذلك أرى من الصعب أن أكتفي بهذا المقدار، فأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.